أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة عدم وجوب قضاء الكافر ما فاتته أو ما فاته من الصلوات في زمان كفره، وقلنا أنه استدل على ذلك بحديث الجب: الإسلام يجب ما قبله. وقد اعترض سيدنا الخوئي على ذلك بأنه حديث كما مر لا طريق معتبر له، حيث إنه المصادر التي نقلت هذا الحديث مصادر جدا معدودة وبإرسال، فلا يمكن العمل بهذا الحديث، ودعوى الجابرية غير صحيحة إذ لم يتعرض متقدم الأصحاب وأصحاب الفتاوى لهذا الحديث حتى يدعى جبره بعمل المشهور. نعم، الإفتاء على طبقه لا يعني العمل بمفاده، فلعلهم استندوا في مقام الإفتاء إلى دليل آخر كما سيأتي إن شاء الله. فمجرد أنهم أفتوا بعدم وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الكافر لا يعني أنهم استدلوا بحديث الجاب. وقد تعرض بعض الأعلام في بحوث في الحاج إلى حديث الجب سندا ومتنا ودلالة في الجزء الخامس صفحة 373. أما الكلام في سنده فذكر أنه لا يبعد الوثوق والإطمئنان بأن هذا الحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بالالتفات إلى استعراض موارد ذكره في كتب الجمهور وفي كتب أصحابنا. أما إذا جئنا إلى كتب الجمهور فقد ورد ذلك الحديث أو هذا الحديث في عدة قضايا تتعلق بإسلام البعض. القضية الأولى إسلام عمر بن العاص، وهي أشهر القضايا التي ورد فيها هذا الحديث. فقد روي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ هكذا أورده أحمد بن حنبل في موضع من مسنده، وفي موضع آخر من نفس المسند قال: يا عمر بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. ولكنه روى مسلم في صحيحه هذا الحديث بمضمون آخر، حيث قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ بتعبير شنو؟ يهدم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. إذن غرضنا أن هذا المضمون مع اختلاف التعبيرات والمت ورد في إسلام هذا الرجل، وهناك عديد من المصادر قد ذكرها بعض الأعلام لهذه القضية كطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام ودلائل النبوة للبيهقي وتاريخ الطبري وغيرها. وقد أشار إلى هذه المصادر الزيلعي في تخريج الأحاديث. الزيلعي في تخريج الأحاديث، كتاب تخريج الأحاديث والآثار، ذكر هذا الحديث وذكر مصادر الحديث. هذه القضية الأولى. القضية الثانية قضية إسلام خالد بن الوليد كما نقلتها العامة. فقد روى ابن سعد أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال حسب النقل الحديث صلى الله عليه وآله: إن الإسلام يجب ما كان قبله. هذا مذكور في تاريخ مدينة دمشق، أو لا، في الطبقات الكبرى، في الطبقات الكبرى. القضية الثالثة، شوفوا الشخصيات، إسلام المغيرة بن شعبة. فقد روى ابن سعد أيضا أنه قال أنه قتل جمعا من رفقائه في السفر من بني مالك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بما سلبه منهم، وقال: إني أخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليخمسها، يعني غنيمة، أو يرى فيها رأيه، فإنما هي غنيمة من المشركين، وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه وآله. يعني جاي مسلم، كيف بدأ إسلامه؟ بأنه سلب غنيمة المشركين، وما زال بعد ما صار مسلم. لهو المغيرة بن شعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إسلامك فقبلته، ولا آخذ من أموالهم شيئا، ولا أخمسه، لأن هذا غدر، والغدر لا خير فيه. قال: فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت: يا رسول الله، إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثم أسلمت حيث دخلت عليك الساعة. فقال: إن الإسلام يجب ما قبله. هذا حديث ثاني، أو هذه قضية ثالثة، وهي قضية إسلام المغيرة بن شعبة كما ورد في الطبقات الكبرى وتاريخ مدينة دمشق. بعد قال الرابعة قضية إسلام عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، ونقل القصة، ما بعد طول عليكم. القضية الخامسة إسلام عبد الله بن الزبعري الشاعر، ونقل المصادر. السادسة قضية إسلام هبار بن الأسود، لا تحاول تحفظ الأسماء، واضح، هبار بن الأسود. فهذه جملة من القضايا ورد فيها جملة الإسلام يجب ما كان قبله، منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا من باب يعني أمثلة، وإلا ليس من باب الحاص. يقول وإلا لو تتبعنا أكثر تجد أكثر ورد فيها هذا المقطع. هذا ما ورد في كتب الجمهور. أما ما ورد في كتبنا الكتب الإمامية فقد ورد في جملة منها أولا ما يعرف بتفسير القمي في قصة إسلام عبد الله بن أبي أمية. مر علينا قرأنا هذا الكلام في الدرس السابق، أن أخته أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله، سعد بك جميع الناس إلا أخي من بين قريش والعرب. كيف أم سلمة تقول للنبي سعد بك جميع الناس إلا أخي، أخوها اللي هو عبد الله ابن أبي أمية، هذا الآن اللي محل بحثنا، رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أم سلمة إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس، هو الذي قال لي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره، أو تسقط السماء علينا كسفانا كذا، ولن نؤمن لرقيك، يعني كل قالت أم سلمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألم تقل أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ قال نعم. فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله إسلامه. ماذا قال عن هذه القصة سيدنا الخوئي أمس يوم الأربعاء؟ قال مقطوعة البطلان. وقلنا يوم الأربعاء أن السيد الخوئي كما قرأنا عبارته تعليقا على هذا الخبر أنه مقطوع البطلان، فإنه صلى الله عليه وآله أجل شأنا من أن لا يعمل بما قاله أو يعرضه النسيان حتى تؤاخذه على ذلك أم سلمة. فلما قالت لأم سلمة الإسلام يجب ما قبله قبله إسلامه. بل إنه هذا كلام سيد الخوئي صلى الله عليه وآله، إما لم يصدر منه هذا الكلام أو أنه كان يقبل إسلام الرجل، لأن الوظيفة المقررة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبي صلى الله عليه وآله لا يحيد عنها، فكان يقبل إسلام الرجل، وإلا لم يكن ليقبل إسلام أحد، فهو إما أن يقبل الإسلام أو لا يقبل الإسلام. إذا ما يقبل الإسلام لا يقبل لا إسلام هذا ولا أحد، وإن يقبل الإسلام فيقبل إسلام هذا ويقبل إسلام غيره. فلماذا تأتي شفاعة أم سلمة وتؤثر شفاعة أم سلمة في قبول الإسلام؟ فهذا حكم شرعي. ما هو علاقة الشفاعة بهذا الحكم الشرعي؟ فهذا الحديث قال مما لا نحتمل صدقه. ما رأيكم في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ فقال هذا مقطوع البطلان الحديث. قليل ما يعبر عن حديث مقطوع البطلان هو سيد.
قد يقال توجد درجة من التكذيب لا يقبل معها إسلام الشخص إلا إذا قبله النبي. شو المانع الالتزام بهذا المطلق؟ النبي له هذه الصلاحية إذا كان الشخص كذب بهذه الطريقة، تكذيب شديد مثلا.
يعني مو حكم شرعي محض.
يعني
مرجع لها رجع للولاية، ولاية النبي. السيد حفظه الله سيد محمد رضا حفظه الله علق على هذا الكلام، ذكر أن توسط أم سلمة في قضية إسلام أخيها قد ورد في مصادر الفريقين مكررا، يعني مو هذا بس في تفسير القمي حتى نقول بسهولة نقطع ببطلانه، لا ورد في موارد عديدة مكررة، وقد ذكره المؤرخون ومؤرخ الجمهور، وقد ذكره بعض مؤرخ الإمامية أيضا كالشيخ الطبرسي في أعلام الوراء بأعلام الإعلام الوراء بأعلام الهدى للطبرسي، وأصل توسط العديد من المسلمين في قضايا إسلام عدد من المشركين أصل الكبرى يقول مقطوع به عند المؤرخين ومذكور في مختلف كتب السيرة ونحوها، فلا سبيل إلى إنكار وقوع ذلك. وأما ما ذكره من الإشكال من أنه إن كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وآله قبول إسلام الشخص فيقبله من دون حاجة إلى شفاعة أحد، وإن كانت وظيفته عدم القبول فلا يقبله وإن تشفع فيه الآخرون، فيمكن الجواب عنه بأن امتناع النبي صلى الله عليه وآله ابتداء من قبول إسلام بعض المشركين الذين وجهوا إساءات بالغة إلى الإسلام يمكن أن يكون مخرج بأحد تخريجين. واضح شيخنا الحقيقي، كم تخريج له؟ تخريجان. التخريج الأول أن يكون تمنعا ظاهريا، هذا التمنع عدم القبول تمنع شنو؟ ظاهري صوري لأجل أغراض عقلائية اقتضتها المصلحة، مثل أحيانا أنا بيني وبين قلبي قابل لكن أظهر عدم الرضا لأجل مصلحة معينة، ولدي فعل فعلا وندم وتاب بس أنا أظهر ما زلت شنو؟ أظهر المبغوضية وعدم الرضا والتمنع من قبول توبته بالنسبة لي، لكي أبين مسألة لي مو سهلة، مسألة خطيرة، وليست أنك تفعل ذنب ثم تتوب وبهذه السهولة يقبل التوبة منك، فقد تعود بعد ذلك مرة أخرى، فقد يكون التمنع ظاهريا بل لحصول مصالح عقلائية، وفي يعني ومن المصالح العقلائية لذلك إظهار مثلا جلالة مكانة الوسيط، أنا أتمنع ظاهرا بعد ذلك أقبل بعد مجيء الوسيط، أبين إظهار جلالة مكانة الوسيط ولو عند قومه كأم سلمة ومكانتها وجاهتها، أو التنقيص من شأن من يريد الدخول في الإسلام لأننا لا نحتاج إلى إسلام هؤلاء، وقد يكون إسلامهم الظاهري يؤدي إلى مشاكل كبيرة فينقص من شأن الشخص، أو الإيعاز على إلى عدم الاهتمام والاعتناء بالإسلام بإسلامه بعد أن قويت شوكة من؟ شوكة المسلمين، يعني كان يتوقع أن نحن محتاجين إلى يجي إسلام وشخصية وأثر ويقول يلا اقبلوا إسلامي فيمتنع، يقول ترى احنا نمتنع مو من باب أننا لا نقبل بالإسلام، من باب أنه قد يرتكز في ذهنه أن الإسلام بحاجة إليه والنبي بحاجة إليه، فإذا قد يكون هذا التمنع تمنعا ظاهريا لوجود مصالح شتى، هذا احتمال أول. احتمال ثاني لا، أن يكون الامتناع امتناعا واقعيا من جهة اختصاص قوله بأن الإسلام يجب ما قبله بغير من كان من رؤوس الفساد والضلال. يا شيخنا، يعني هذا الإسلام يجب ما كان قبله، لا يراد منه الإطلاق، إنما يراد منه ما لم يهدر دمه، من لم يكن من رؤوس الفساد والضلال. وإن لم يذكر صلى الله عليه وآله ذلك في حينه، بل أطلق القول بأن الإسلام يجب ما كان قبله، قد لا يظهر الاختصاص لأغراض. ولذلك احتجت عليه أم سلمة بإطلاق كلامه، وكان بإمكانه الرد على أم سلمة بأنه لا يراد من الحديث الإطلاق، وأنا أعرف في الحديث. ولكنه إذن الإسلام كقاعدة، قاعدة الجب كقاعدة أولية، لا يشمل من كان رأسا من المشركين، لكن هؤلاء الذين هم رؤوس الشرك والنفاق كان الأمر موكولا إليه، إن شاء عفى عنهم وإن شاء لم يفعل، يعني إن شاء عفى وإن شاء لم يفعل. ولا مانع حينئذ أن يتلطف النبي صلى الله عليه وآله وتتعلق مشيئته بالقبول بعد شفاعة من؟ أم سلمة. هذه قضية عقلائية. فتلطف صلى الله عليه وآله في حق أم سلمة وقبل إسلام أخيها. فإذا مستوى من الفساد والضلال والشرك يتوقف على شنه؟ قبول النبي صلى الله عليه وآله وأن له الولاية في ذلك، شكوا بها، وله أن يعمل الولاية بحسب ما يراه من المصلحة. فإذا القول بأن هذا الحديث مقطوع البطلان وغيره من مثل هذه الأحاديث التي بظاهرها قد يقطع الإنسان ببطلانها، إلا أن لها محامل وتأويلات. وهناك خدشة أخرى، أن الإسلام لا يحتاج إلى القبول، بل متى ما أسلم الشخص وتشهد الشهادتين يصبح مسلما، وإن لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله إسلامه. فما هو الغرض، أن النبي يقبل أو ما يقبل، أن النبي يرد الإسلام أو لا يرد الإسلام؟ متى ما أسلم وشهد الشهادتين صار شنو سيدنا؟ مسلم. فما هو مرخلية قبول النبي صلى الله عليه وآله؟ ماذا تقولون؟
كلام في الظاهر في بعض الأعمال السابقة،
لا يقول رددت إسلامه أم سلمة، قال رددت إسلامه، هو يقول له قبول الإسلام عدم قبول شهادته، من تشهد شهادته صار مسلم. هو شنو قبولية النبي وعدم مقبولة النبي، يقبل أو ما يقبل؟ من نطق بالشهادتين دخل الإسلام، فما هو الحاجة إلى قبول النبي صلى الله عليه وآله، مع أن الرواية مضمونة أن المدار على القبول، والنبي يقبل لو ما يقبل، ويرد الإسلام لو ما يرد الإسلام. أولا قد يأتي ما ذكرنا قبل قليل، أن قبول الإسلام منوط بتلطف النبي، وأن النبي يعمل المشيئة، وأن سنخ هذا الحكم الشرعي أعطي فيه الولاية لجماعة من الناس. هذا جواب، لكن هذا الجواب ما يحل كل المشكلة. ظاهر الرواية أن قبلت إسلام الجميع، يعني كأن في الجميع يحتاج إلى قبول الإسلام. شوفوا لاحظوا الرواية، قال سعد بك جميع الناس، رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم. فكأن المسألة كلها ترجع إلى من؟ إلى النبي وقبول النبي ورده. لا أنها لجماعة خاصة. إحنا اللي ذكرنا جوابها لي الإسلام يجب ما قبله، أو أن الإسلام من نطق الشهادتين يسلم. قلنا في رؤوس الضلال، في رؤوس النفاق، هذه قد يقال منوطة بولاية من؟ النبي صلى الله عليه وآله. ولكن ظاهر الرواية أنك رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم، يعني المسألة في أي واحد يسلم مقبولة بالرد من النبي والقبول. فلا يحل المسألة فقط بمسألة أنه لعل هناك حكم ولايتي، بل وهذا الحكم الولايتي إنما لو تم يتم في رؤوس الضلال. خب واضح أنه الحكم مو ثابت لكل من أسلم، يعني لا أحد واحد كافر وأسلم ما يقبل إسلامه.
شيخنا قد يقال في بداية الإسلام كان كلهم يعني
كله تحت ولاية النبي،
يعني كلهم معارضين ومعاندين،
كلهم تحت،
كلهم يحتاجون أن النبي يقبل الإسلام،
كلهم رؤوس الضلال، كلهم رؤوس الضلال،
أو كلهم يحتمل فيهم، فلازم كانوا يعرضون الإسلام على النبي.
فأم سلمة تقول رددت قبلت إسلام الجميع،
يعني كل الشخصيات اللي موجودة اللي أسلمت في ذلك الزمان كلها كانت لها جو معارضة،
يعني مع أنه كثير منهم دخلوا الإسلام زرافات ويأتوا إلى النبي وبايعوا، زرافات مو أشخاص.
كانوا يبايعون وكان يقبل.
أي خوك ليش يقبل؟ وش دخلت القبول؟ من خلية القبول يعني؟ فهنا أجاب السيد حمد رضا حفظه الله، يمكن الجواب عن بأنه يحتمل أن يكون المراد بقبول الإسلام هو قبول البيعة على أساس الإسلام، نظر إلى أن مبايع كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله على أنهم لا يتخلون عن ويدافعون عن الدين، هذا غير مسألة أصل الإسلام وهم نطق الشهادتين. لعل المراد من ذلك أن المراد بقبول الإسلام هو قبول البيعة على أساس الإسلام، كما ورد نظير ذلك في قضية إسلام عبد الله بن سعد بن أبي سراح. لاحظوا إذا تلاحظ إذا نقرأ قال هذه قضيته، ذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان قد أسلم قديما وكتب الوحي ثم افتتن أو افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وآله دمه يوم الفتح، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستأمن له فآمنه وكان أخاه من الرضاعة، وقال يا رسول الله تبايعه؟ فبايعه رسول الله صلى الله عليه يومئذ على الإسلام، وقال الإسلام يجب ما كان قبله. فلعل المنظور أنه قبل إسلامهم بمعنى البيعة، والبيعة عقد بين الحاكم والمحكوم ويحتاج إلى إيجاب وقبول. فلعل أم سلمة عندما تقول قبلت الإسلام، من جاء ويبايع النبي، مو كلهم زرافات جاءوا قالوا، ليس مقصود أم سلمة أنه قد قبلت إسلام الجميع، يعني إسلام الجميع من جاء وعرض عليك إسلامه وبايعك فأنت قبلته إسلامه، فهذا ناظر إلى الإسلام الذي فيه نحو من البيعة إيجاب وقبول، هذا محتمل ذكره هو. أقول يوجد احتمال ثاني أنه قبلت إسلامه ومعنى القبول والإيجاب، بمعنى أنك لم تمانع من إسلامهم ولو من باب أن هذا حكم شرعي. فلعل قبول النبي إسلامهم لا من باب توقف الإسلام على القبول، بل من باب إخبارهم بأن الله قد قبل منكم الإسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا من باب مدخلية قبوله في إسلام هؤلاء، التفتين، بل من باب الإخبار على أنه إسلامكم مقبول وقبوله، لا من باب أنه هو من بانه لا ينطق عن الهوى، يعني قبول الشارع قبل إسلامكم. ولا مثل شرع من؟ النبي صلى الله عليه وآله. فجاءوا ويقول أتقبل إسلامنا؟ لا من باب قبول وإيجاب في مقابل القبول، من باب أنه إسلامكم حيث مطابق للأحكام الشرعية فهذا مقبول، لأن قبله الله فقبلته. على كل حال بالنتيجة بأنهم غرضنا من كل هالكلام أنه لا يدعى أن هذه الرواية مقطوعة، ما دام احتمالات موجودة ولو ثبوتا فدعوى القطع ببطلانها لا يمكن، ليس لا عندنا ثقت بظاهرها فضلا عن مضمونها. هذا المورد الأول الذي وردت فيه قضية الإسلام يجب ما قبله في تفسير القمي، المورد الثاني أيضا في تفسير القمي، في تفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ورد في تفسير القمي قال وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل الإسلام محاه الله عنه لقول الرسول صلى الله عليه وآله الإسلام يجب ما قبله أي يمحو. هذا مقطع ورد في تفسير القمي المطبوع عندنا، هو يعلق السيد حفظه الله في كتاب الحاج عند مطلب تعلمونه أن تفسير القمي مختلط بين عدة كتب، فليس هذا الكتاب بين الدفتين الذي هو يسمى بتفسير القمي كله لعلي بن إبراهيم القمي. وذكر هو في بعض الأبحاث أن من طرق معرفة والشواهد على أن هذا من كتاب علي بن إبراهيم القمي ذكره في مختصر ابن العتائق، لأن اختصر أصل الكتاب، فإذا رأيناه في المختصر عندهم نسخهم من المختصر، الضربة مطبوع
يعني السيد
عندهم نسخة، الظهر ما مطبوع في السوق حسب علمي، شفيته إلى جاي إلى طبيعة الآن ما أدري في ذهني سابقا ما حصلت ما أدري، فالمهم هو قطع عندهم نسخة يعني. فهذا المقطع ما موجود في مختصر ابن العتائقي بخلاف ذاك، هذا ما موجود في مختصر ابن العتائقي، فلا سبيل إلى الجزم باشتمال التفسير الأمي عليه، ولكن ذا هذا المقدار لا يضر بما هو المقصود في المقام، فإن التفسير الموجود بأيدينا اليوم المسمى بتفسير القمي وإن لم يكن هو بعينه كما حققه في ملحق بحث حول وسائل الإنجاب الصناعي إلا أنه لا يقل عن كونه من تأليف أحد الإمامية المتأخرين عن علي بن إبراهيم بطبقة واحدة، يعني متقدمين، فبالنتيجة ما يظن في محل بحث أن هذا من ما رواه جمهور أصحابنا المتقدمون. هذا مورد ثاني. بعد المورد الثالث المجازات النبوية، فقد أورده السيد الشريف الرضي في هذا الكتاب قائلا ومن ذلك أي المجاز، خرج مجازات بلاغة أقوال النبي، قضايا بلاغة، قوله صلى الله عليه وآله الإسلام ويجب ما قبله، وذكر أن كتاب المجازات النبوية وإن كان من كتب الإمامية لكون مؤلفه السيد الشريف الرضي وهو من أعاظم الإمامية، إلا أن الظاهر أنه اعتمد في معظمه على مصادر الجمهور. هذا وبالتالي لا يحرز أن هذا من حديث من مصادرنا، لعله هذا اعتمد فيه على مصادر الجمهور. الرابع عوالي اللآلي، قد وأورد حديث الجب في موضعين منه، وقد مر علينا سابقا أن السيد الخوئي لما كان في صدد تضعيف الحديث شنو قال يوم الأربعاء: وقد ناقش في الكتاب وفي مؤلفه من ليس من دأبه ذلك صاحب الحدائق. قرأنا عبارة صاحب الحدائق في الجزء الأول، صفحة كام؟ 99 كانت أو 90،
صفحة
99. فصاحب الحدائق مع كونه محدثا ليس دأنه الطعن في الأحاديث، إلا أنه لما تعرض إلى مرفوعة زرارة في باب التعارض التي نقلها ابن أبي جمهور الإحسائي عن المرفوع عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، أشكل على الحديث أنه خلط الغثة بالسمين وكذا. هنا السيد حفظه الله ورعاه، هذه عبارة صاحب الحدائق، إنها عبارة صاحب الحدائق، إنا لم نقف عليها، اقصد على رواية زرارة، في غير كتاب عوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال. يعني فيها رفع وشاف، لأنه ابن أبي جمهور نقلها من كتب العلامة رفعا، مع أن في كتب العلامة لم نجد الرواية. وإنزين رحنا للعلامة، لو بنينا على أنه موجود في كتب العلامة، إذن إذا زرارة نقلها للنبي أين حديثه للنبي؟ ففيه إرسال. وما هذا عبارته: وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. الآن في من نسبة صاحبه، هذا هو ينسبها، هذا هو يقول أو ينسبها، لكن شنو قال بعدين؟ كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور، يعني يقبل النسبة أو يقبل النسبة؟ يقبل النسبة. أنت يا سيد محمد رضا حفظك الله ورعاك تقبل بكلام صاحب الحدائق، تقبل بكلام السيد الخوئي الذي نقل كلام صاحب الحدائق للتأييد على ضعف الحديث؟ لا، ما قبل. قال: ويلاحظ على ما أفاده، لاحظوا خش كلام، إن الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي من أجلاء علمائنا، شفتيه، وقد أثنى عليه مترجموه ومنهم بعض الإخباريين، حتى المتشددين في الحديث أثنوا عليه، كالسيد نعمة الله الجزائري في مقدمة شرحه لعوالي اللآلئ. إذن شخصية هي من الأجلاء، من أجلاء علمائنا. إزاي الكتاب شنو تقول عن الكتاب؟ قال: وأما كتابه المذكور اللي هو العوالي فقد ألفه في فترة عصيبة من تاريخ الشيعة، أي في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. ليش هذه الفترة عصيبة شيخنا؟ أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر، يبين حيث كان يوجه إليهم التهمة بتركهم للأخذ بالأحاديث النبوية. يتهمون الشيعة بشدة ذاك الوقت، حتى صار تزلزل وبعضهم قد خرج عن التشيع، بسبب هاي الشبهات، شبهات ما تنتهي، أنكم ما تهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وعدم الاعتماد عليها في فقههم، فعمد قدس سره إلى استخلاص الروايات التي اعتمدها عدد من أبرز علماء الشيعة. إذن هو ناظر إلى استخلاص الأحاديث النبوية من كتب الفقهاء، مركز على كتب ما فقهاء كالفاضل المقداد وفخر المحققين والشهيد الأول وابن فهد الحلي وغيرهم في عدد من مؤلفاتهم، وفيها عدد غير قليل من النبويات المروية بطريق الجمهور، ليدلل بذلك على أن فقهاء الشيعة لم يتركوا العمل بالأحاديث النبوية المروية من طرق غيرهم بالمرة، بل أخذوا بطرف منها، وهذا غرض صحيح لم صحيح؟ صحيح وعمل جليل يشكر عليه، وليس فيما صنعه أي تساهل في نقل الأحاديث أو خلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما رماه به صاحب الحدائق قدست نفسه الزكية. نعم، الذي ينبغي أن يقال أن كتاب عوالي اللآلئ ليس مصدرا مستقلا للأحاديث والروايات، وإنما يعتمد مؤلفه فيما يرويه على مصادر أخرى، بعضها لكن مفقود لنا لا سبيل للاطلاع عليه، ففائدة من هالجهة ينقل إلينا حديث من كتب ما وصلت إلينا. وحديث الجاب إذا جئنا إلى محل بحثنا نقله في موضعين، الموضع الأول عن طريق الفاضل المقداد السيوري، وهذا موجود في كتاب كنز العرفة، والآخر نقله نقله عن بعض تلامذة فخر المحققين، أو نقله عما ذكره بعض تلاميذ فخر المحققين عن فخر المحققين عن والده العلامة، بس هذا ما موجود عندنا، يعني ما شفنا هذا نقلا عن بعض التلاميذ عن فخر المحققين عن والده العلامة. إذن هذا مورد شنو رابع؟ إذن كم صار موضعين في تفسير القمي؟ وين بعد صار المجازات النبوية؟ وين يا شيخنا الحايكي؟ عوالل لا آلي، لكن نقلا من كتب الفقهاء. أيضا مجمع البحرين فقد ورد فيه هكذا في الحديث: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وكتاب مجمع البحرين وإن كان مخصصا حسب ما صرح به مؤلفه الشيخ الطريحي في مقدمته، قال: لإيضاح أخبار الإمامية وتبيين آثارهم. فالظاهر من ذكره في المقدمة أنه ينقل الحديث من وين؟ من أخبار الإمامية، إلا أنه يبدو أنه اعتمد في كثير مما أورده عن النبي صلى الله عليه وآله على ما ورد منسوبا إليه إلى النبي. الظاهر أنه اعتمد في كثير مما أورده في كتابه على ما أوردوه العامة منسوبا إلى النبي، وخصوصا في نهاية ابن الأثير من المصادر الأساسية لمجمع البحرين، نهاية ابن الأثير، وحديث الجب مذكور في نهاية في كتاب نهاية ابن الأثير. وإذا هذا ما نعتبره مصدر مستقل. إذا شنو المصدر المستقل الذي ذهب؟ فقط تفسير القمي في الموضوع، وأما ما عدا لم يثبت أنه مستقل. نعم مجمع البحرين هو يحتمل أن يكون مصدر مستقل، إحنا ما ندري، لأنه خصوصا صرح في بداية الكتاب أنه ينقل الأحاديث من وين؟ عن النبي صلى الله عليه، من مصادرنا يعني، ولكن هذا ينقله من مصادرنا مو مصدر مستقل، لعله أخذه من بعض كتب الفقهاء. خب هذا ما مذكور في كتب الحديث. أما كتب الفقهاء فقد ورد في عدة كتب فقهية استدلالية، بل مول بتعبيره ملئت بالاستدلال بهذا الحديث كتب الفقهاء، منها كتب الشيخ الطوسي ككتاب الخلاف، وابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في كتاب المعتبر، والآبي في كشف الرموز. أنا قلت العلامة موجود هنا، ذاك العلامة أنا، والعلامة في التذكرة والمختلف والنهاية وإيضاح الفوائد لولد العلامة فخر المحققين، وغيره من الكتب الأخرى. إذن مذكور هو أيضا في الكتب الاستدلالية لبعض المتقدمين بدءا من الشيخ الطوسي. نعم كتب السابقة على الشيخ الطوسي لم يصل إلينا شيء إلا القليل جدا، فلعلها مذكورة أيضا في كتب قبل الشيخ الطوسي. ومن هنا يتضح أن ما ذكره السيد الخوئي في بعض كلماته كما في كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة 134 من أن رواية الجب غير مروية من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه عدا ابن أبي جمهور الإحسائي، كلام تحتام لا متام غير تام. لأنك قد عرفت أنه مذكور في تفسير القمي ومذكور في الكتب الاستدلالية. هذا توصيف إلى الحديث، يأتي تتمة الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هل هذا المقدار يوجب الوثوق والصدوق؟